ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء سورة للعلاقات الاجتماعية عامة وللعلاقات الأسرية خاصة. المسلمون في سورة الفاتحة سألوا ربهم اهدنا الصراط المستقيم، فأنزل الله تعالى عليهم في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم يا عبادي تسألونني الهداية، وها أنا أنزل إليكم كتاب هداية ودليلا إرشاديا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الإنسان من دون تعاليم رب العالمين، من دون التمسك بشريعة السماء، من دون التمسك بهدي الله تعالى، من دون اتباع أنبياء الله تعالى، في ضلال في ضياع يخبط فيه خط عشواء. لكن عندما أنزل الله تعالى دليلا إرشاديا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله ليسعد هؤلاء البشر، ليخرجهم من الضلالة إلى الهدى، ليخرجهم من العمى إلى النور. هلا من تمسك بهذا الدليل الإرشادي أضاء له دنياه وآخرته، ومن ترك الدليل الإرشادي أو عمي عنه أو غفل عنه أو علمه وما أراد أن يتمسك به، فقد عاد إلى الضلالة وعاد إلى العمى وعاد إلى الظلمات. فسورة النساء فيها حديث عن العلاقات الاجتماعية عامة والعلاقات الأسرية خاصة، ذلك لأننا نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بعلاقاتنا الأسرية كما نتقرب إلى الله تعالى بعباداتنا الشعائرية. نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتقرب إلى الله في المساجد أو نعبد الله عز وجل في المعامل، هنا دين وهنا دين. فتحدثت آيات سورة النساء عن المستضعفين من أبناء المجتمع، سواء كانوا أطفالا صغارا أيتاما أو نساء ضعيفات، وتكلم عن الإحسان إليهم وإليهن، وعن حفظ أموالهم وحفظ أنفسهم، وتكلمت عن مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة في الأسرة، وتكلمت السورة عن طرق حل الاختلافات بين الزوجين، وتكلمت عن أقوام جاءوا قبلنا هم بنو إسرائيل، أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا هو التوراة، لكن أكثرهم عمي عن هذا الدليل وترك هذا الدليل واتبع هواه واتبع ما يمليه عليه رأيه، فضل عن طريق الهداية وضاع، فكانت عاقبته الخسران. وتكلم عن قوم منهم تمسكوا بتعاليم الله عز وجل فكانت عاقبتهم الهداية والخير في الدنيا والآخرة. والكلام من أجل ومن أجلك أن نتمسك ما استطعنا بدليل الله تعالى الإرشادي وبهدايته وبقرآنه وبسنة نبيه. ثم عادت الآيات لتتحدث عن علاقات اجتماعية، فقالت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ذلك لأن المجتمع والعلاقات الاجتماعية لا يكون فيها أمن، ولا يكون فيها راحة، ولا يكون فيها خير، حتى يؤدي كل ذي أمانة أمانته إلى صاحبها. فالزوج الذي يخاف الله تعالى في زوجته ويؤدي أمانة الإنفاق عليها، وأمانة رعايتها، وأمانة حفظها، وأمانة الإحسان إليها، والزوجة التي ترعى أمانة الله التي أودعها فيها فيما يتعلق بزوجها وأولادها، فتحفظ زوجها في غيبته وفي حضرته، تحفظ ماله وتحفظ عرضه وتحفظ أولاده، والموظف الذي يؤدي الأمانة التي أنيطت به، والطبيب الذي يعتني بالمريض لأنه أمانة بين يديه، والمحامي الذي يعد المذكرة للمرافعة القضائية عن وكيله بأمانة، والبائع الذي يبيع بأمانة، والمشتري الذي يشتري بأمانة. هؤلاء جميعا يعززون العلاقات الاجتماعية بشكل صحيح. وإن الأمن مرتبط بالأمانة مرتبط بالإيمان، وأنت أيها المؤمن اسمك مشتق من الأمن والإيمان والأمانة، فأنت يأمنك الناس ويأمنون منك، يأمنك الناس على أموالهم، ويأمنك الناس على أعراضهم، ويأمنك الناس على دمائهم، ويأمنون من بوائقك وشرورك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شرورهم. جارك مطمئن 100%، آمن 100% بأنك لن تؤذيه على الإطلاق، بأنه لا يأتيه منك أذى أبدا. رفيقك بالجامعة مطمئن لك 100%، مستحيل أن تسوق إليه شرا لأنك مؤمن. هناك أيها الإخوة، عندما يؤدي كل ذي أمانة أمانته يشيع الأمن في المجتمع وتقوى العلاقات الاجتماعية. أما إذا كان البائع يريد أن يفترس المشتري، وإذا كان المشتري يريد أن يقتنص دم البائع، وإذا كان الطبيب يريد أن ينهش في لحم المريض، وإذا كان المريض يريد أن يسرق مال الطبيب، وإذا كان الموظف يريد أن يعتدي على المراجعين، وإذا كان المراجع يريد أن يستهزئ بالموظفين، يفقد الخير في العلاقات الاجتماعية. لذلك قال الله تعالى وسورة النساء سورة فيها دليل إرشادي من أجل تقوية علاقاتنا الاجتماعية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم يا أخوان، يعني الواحد بيناتكم عندما يؤدي الأمانة، سواء الطرف الثاني قدر هذه الأمانة أو لم يقدرها، فأنت مأمور من حضرة الله تعالى. لما بدك تروح ترجع له الأمانة، مو لأنه هو بيستاهل أو ما بيستاهل، لأنك أنت تنظر إلى الدليل الإرشادي الذي جاءك من فوق. لما قلت له: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، قال لك: يا عبدي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبقلب هذا الكتاب: إن الله يأمركم، لبيك اللهم لبيك. إذا قلت لك: إن الوزير يأمرك، كيف تتصرف؟ إذا قلت لك: إن عميد الكلية يأمرك، كيف تتصرف؟ وإذا قلت لك: إن الله يأمرك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالزوجة اللي زوجها أودع عندها مالا ثم مات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا المال لكل الورثة. والبنت يلي أمها عاطيتها بحياتها مبلغ مالي وقالت لها: يا أمي خليه معك إذا أنا مرضت مشان تنفق علي، وماتت هذه الأم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهالبنت بدها تحمل هالمصاري وتجي لعند إخواتها وتقول لهم: يا أخواتي أمكم تاركة معي هذا المبلغ. ولو ما كان حدا بالدنيا عرفان بأن أمك وضعت عندك هذا المال، بس الله عز وجل يعلم إن الله يأمركم. لذلك ختم الله تعالى الآية إن الله كان سميعا بصيرا. لما أمك قعدت أنت وياها لحالكم وقالت لك يا بنتي هدون الأساور بتخليهم معك، أنا إذا مرضت بتنفق علي منهم، صحيح أخواتك ما سمعوا، بس إن الله كان سميعا. ولما أمك عطتك الأساور صحيح أخواتك ما رأوا، بس إن الله كان بصيرا، الله عز وجل رأى والله عز وجل سمع. فعندما تشيع الأمانة في المجتمع يا إخوان، هناك يشيع الخير وتشيع العلاقات الاجتماعية الصحيحة. ولا تنتظر غيرك أن يؤدي لك الأمانة. مرات واحد بيقول لك يا أخي أنا عم بشتغل عن صاحب محل وهو ما عم يعطيني إجرة منيحة، وأنا هلأ بطريقة ما في مبلغ مالي وصل لإيدي وهو مو دريان فيه، أنا بجوز أني أخذه؟ أبدا يا أستاذ، بس هو ما عم يتقي الله فيني، ما عم يعطينا معاشات جيدة، ما عم يعطينا أجور مناسبة. أنت تتلقى تعاليمك من فوق، ما تتلقى تعاليمك من نفسك الأمارة بالسوء. الله تكلم عن قوم جاءوا قبلنا، أرسل لهم دليلا إرشاديا فتركوا الدليل الإرشادي واتبعوا أهواءهم فدخلوا في غيابات الجهل والظلم والظلمات. إذا أنت بدك تعيش في النور وتعيش في الخير وتسعد في الدنيا وتلحق إلى الجنة في الآخرة، ما عليك إلا أن تتعلم من الدليل الإرشادي. طيب بس هو ما عم يتقي الله فيني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا هو خان سيحاسبه الله، بس مو أنا بحاسبه ولا أنا بأخذ من ماله من دون علمه. ولا تخن من خانك، لأنك ستحاسب عند الله وحدك وسيحاسب عند الله تعالى وحده. وأنت في حل، إذا كان الأمر غير ما مناسب لك الأجرة بإمكانك أن تبحث عن مكان آخر. لكن أن تخون أنت وأخون أنا ويخون الثالث وتشيع الخيانة في المجتمع، فهذا من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن علامات الساعة وقال إن فيها يؤتمن الخائن ويخون الأمين. أول ما يرفع من الأرض الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني بالحارة كلها بيجي بيقولوا الناس والله في فلان الفلاني هو الأمين، بس ما كان هذا الوضع. الوضع كان كل الحي أمناء، وإذا واحد خائن فهو نادر. قال لكن من علامات الساعة إنك تروح إلى الحي فيقال والله في فلان أمين، أما البقايا شو أخبارون؟ عياذا بالله تعالى لا يتمسكون بالدليل الإرشادي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه واحدة من أجل أن نشيع الخير في علاقاتنا الاجتماعية. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء كنت قاضيا أو كنت أميرا أو كنت وجيها أو كنت أبا أو كنت زوجا أو كنت صاحب معمل، وحكمت بين الناس أن تحكم بالعدل، لأن العدل يشيع الخير في المجتمع، أما الظلم فيشيع قطع الأواصر المجتمعية. سورة النساء فيها دليل إرشادي لعلاقاتنا الاجتماعية. إذا أردنا أن يشيع الخير في علاقاتنا الاجتماعية لابد أن تشيع الأمانة، ولا بد أن يشيع العدل. إذا شاع العدل من الأبي بين الأولاد، ومن الزوج بين الزوجات، ومن الأمير بين الرعية، ومن المدرس بين طلابه، ومن الرحم بين أرحامه، هناك بشيع الأطمئنان والخير. إذا شعر كل واحد بيناتنا بأن من يحاكمه في مسائله عادل فهو يطمئن ويرتاح ويحب كل أفراد المجتمع. لكن إذا شاعت الرشوة، شاع الظلم، شاع الفحش، شاع اقتناص حقوق العباد، هناك لا يطمئن أحد لا على ماله ولا على عرضه ولا على نفسه، ويكون هذا المجتمع علاقاته الاجتماعية متردية. أحب أن أقرأ عليكم حادثتين، وتاريخنا الإسلامي مليء بحوادث العدل، لكن أريد أن أقرأ عليكم حادثتين، واحدة فردية وواحدة جماعية، كيف العدل يشيع الأمن والطمأنينة والخير في العلاقات الاجتماعية. أما الحادثة الأولى فعن شريح القاضي قال افتقد علي رضي الله تعالى عنه درعا له في معركة. سيدنا علي الآن هو أمير المؤمنين، وفي معركة من المعارك افتقد درعه. الدرع كانت عندهم السيف له ثمن غالي، الدرع لها ثمن غالي، الفرس لها ثمن غالي. افتقد علي رضي الله تعالى عنه درعا له في معركة، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق. هو ماشي سيدنا علي بهالسوق بيشوف واحد عم يبيع درع، بيطلع عليها الله أكبر، لك والله درعي هاي، وهذا الواحد اللي عم يبيع يهودي. فقال له: يا يهودي، هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، أنا مو عاطية لحدا وما بعت لحدا، شو جاب لإيدك؟ فقال اليهودي: درعي وفي يدي. اليهودي قال له: أعوذ بالله، ليتني أنا ما فك هي الدرع درعي. فقال علي: نصير إلى القاضي. هلأ هو سيدنا علي بن أبي طالب هلأ هو أمير المؤمنين، بس ما قال له: بدي أخذ منك غصب عنك بلا درعك. وهو سيدنا علي يقول: هذه درعي. وسيدنا علي وما أدراك ما سيدنا علي في أمانته وفي صدقه. قال له: نصير إلى القاضي. قال: فتقدم إلى شريح، فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: نعم أقول، إن هذه الدرعة التي في يد اليهودي درعي، لم أبع ولم أهب. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، ألك بينة؟ لأنه القاعدة الفقهية والقانونية والأصولية بتقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هلأ أنت جوالك بإيدك، إذا جيت أنا قلت هذا الجوال جوالي واشتكيت عليك للقاضي، بدي جيب بينة للقاضي أنه هالجوال اللي بإيدك هو لي وليس لك. قال شريح: يا أمير المؤمنين، ألك بينة؟ قال: نعم. بقى البينة يبدو يجيب وثيقة، يبدو يجيب شاهدين. قال: نعم، قنبر والحسن والحسين يشهدون أن الدرع درعي. هلأ بجيب لك ابنيني الحسن والحسين، وبجيب لك خادم عندي اسمه قنبر كمان هو بيشهد أنه هذه درعي، هي صاروا ثلاثة. فقال شريح: شهادة لابني لا تجوز للأب. ما بيمشي الحال، جيب لي ابنك الحسن والحسين الله يرضى عنهم. فقال سيدنا علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بتقلي ما بيجوز يشهدوا؟ قال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا هو الحق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، كنت راكبا على جملك الأورق فوقعت منك ليلا فأخذتها. قال علي رضي الله تعالى عنه: أما إذا قلتها فهي لك. وحمله على الفرس. قال له لليهودي: بما أنك قلت هيك نسامحك بالدرع، مو بس هيك، خذ الحصان كمان، هذا هدية مني لك. فلما بيشيع العدل يا أيها الإخوة بين الأفراد، حتى لو كان الإنسان غير مؤمن وغير مسلم لكنه موجود في البلد الإسلامي، يطمئن بأن أحدا لا يظلمه. القاضي بيقول له لأمير المؤمنين: جيب لي شهود، أنت عم تدعي أنه هذا الدرع درعك، ولا يرضى بشهادة سيدي شباب أهل الجنة، لأنه هيك القوانين في القضاء. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أخوان، والله عندما أنا وأنت نتبع تعاليم الله عز وجل نربح ربحا ما وراءه ربح، بس لما أنا بتهرب من أوامر الله وأنت بتتهرب لا سمح الله تتفلت من تعاليم الله، ولو لأقرب الناس إليك، توقع نفسك في سوء وفي شر، وتوقع الآخرين في سوء وفي شر. أما شريح لما وقف في الموقف، صار اليهودي صار مسلما، فغنمنا وربحنا وربح سيدنا علي رضي الله تعالى عنه باتباع أوامر الله تعالى. وهذه حادثة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حادثة فردية، الآن حادثة جماعية. الحوادث في التاريخ الإسلامي كثيرة جدا 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 في العدل، في الماضي وفي الحاضر. نحن ما علينا أيها الإخوة إلا أن نبقي هذه القيم موجودة، كل منا بالمكان الموجود به. مرات أنت بتكون مدير لمؤسسة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مرات أنت بتكون قاضي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مرات بتكون معلم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مرات أنت رفقاتك يرضونك حكما بينهم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولو مال هواك إلى اتجاه معين، لكن العدل، والعدل في أخفر تعريف له هو اتباع أوامر الله تعالى وحكمه. الحادثة الجماعية. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم، فلما مات سعيد بن عثمان تولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان. أخذ قتيبة المال من أهل سمرقند، هو صار الاتفاق بأنه أنتوا ابقوا في بلادكم بس بتدفعوا للبلاد الإسلامية مبلغ من المال لقاء حمايتكم. أخذ قتيبة المال من أهل سمرقند ثم هجم على بلادهم بجيشه ففتحها عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون أن يؤذنهم بالحرب. فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أناب السمرقنديون عنهم وفدا يلتقي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم وكيف نقض العهد والعقد وغدر بهم. قالوا له يا أمير المؤمنين، هذا واحد من قوادك على أساس بيننا وبينه صلح، أخذ المصاري تبعنا وانقض علينا. لقي الخليفة وفدهم وسمع منهم، فتناول الخليفة قرطاسا وقلما وكتب إلى عامله في سمرقند إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس إليهم قاضيا يقضي بالحق في هذه المظلمة. عاد وفدهم بكتابه إلى عامله على سمرقند فأحاله إلى القاضي، فاستمع القاضي ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقع مع قتيبة فشهدوا بالحق، شهدوا أن جيش المسلمين بقيادة قتيبة لم ينبذ إلى أهل سمرقند عهدهم، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. وعندما ظهر الأمر أمام القاضي المسلم أصدر القاضي حكمه يقول فيه، هلأون اسمعوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القرار: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج من سمرقند فورا، وكذلك يخرج جميع المسلمين الذين دخلوها بعد الفتح، كلكم تطلعوا لبرا ليبقى هذا البلد لأصحابه، وأنتوا أيها المسلمون والذي حكم هو القاضي المسلم. بس هيك العدل؟ مع أنه هواه وقلبه وفؤاده وعقله بيقول لك يا أخي هدون جماعتنا وهدون مسلمين وهدون جماعة لا إله إلا الله وهدون بيعبدوا النار وهدون غير مسلمين، إن شاء الله عمرهم حدهم جهنم، ينطحوا راسهم بالحيط، أكبر ما بخيلهم يركبوا. بس الله عز وجل بيقول بالدليل الإرشادي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله هيك بيقول، نفسي أنا بتقول غير هيك ونفسك بتقول غير هيك، عقلي وعقلك غير هيك، استشارييك بيقولوا غير هيك، بس الله مو هيك بيقول. إذا أنا بتبع الدليل الإرشادي سأسعد فردا وسنسعد مجتمعا، بس إذا ما منتبع يا أخوان الدليل الإرشادي سندفع ثمن مخالفتنا لأوامر الله تعالى. فالقاضي قرر أنه بيطلع الجيش الإسلامي وبيطلع كل المسلمين الذين دخلوا. قال: أسرع الوالي والي سمرقند يخبر الخليفة عمر بحكم القاضي. بعت رسالة على دمشق قال له لعمر بن عبد العزيز: دخيلك هذا حيطالعنا من كل البلد، هذا البلد صار إسلاميا. قال: لعله يجد عنده مخرجا ويطلب مشورته. فجاءه رد الخليفة: أنفذوا حكم القاضي، اللي قاله القاضي بتساووا، اطلعوا كلكم تطلعوا. قال: وتأهب الجيش للرحيل، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضا، وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كانت المفاجأة، اللي بيتبع الدليل الإرشادي بيسعد فردا وأسرة ومجتمعا. شو المفاجأة؟ لقد جاء وفد من أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيجور في هذه القضية عصبية لقومه، وأن الخليفة لن يوافق أصلا على حكم القاضي إذا صدر ضد المسلمين ولن يأمر بتنفيذه فورا. وكانت هذه القضية سببا لإسلام الكثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بعدين الله عز وجل بيقول إن الله نعما يعظكم به. هذه المواعظ، هذه التعاليم، هذا الدليل الإرشادي، هذه الآيات، هذه الأنوار المنزلة من السماء، والله نعم المواعظ التي تسمعون. إذا إجا واحد رفيقك يعظك أنه يا أخي صح لك هذا المكان لا تتنازل عنه، صح لك هذا المال لا ترجعه، يا أخي كلهم عم يأكلوا بعضهم البعض، يا أخي كلهم عم يعتدوا على بعضهم البعض، يا أخي ما وقفت على هالمبلغ اللي أنت أخذته ظلما وعدوانا، إذا جاءك من يقول هذا يعظك بهذا قل له إن الله نعم يعظكم به. نعم المواعظ مواعظ الله، نعم الكلام كلام الله، نعم التعاليم تعاليم الله، نعم البركة بركة ربنا. ثم قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. الله يسمع حوادثكم التي وأحداثكم ومقالاتكم التي تقولونها سواء في العدل أو في غيره، وسواء في أداء الأمان أو في غيرها، وإن الله يبصر ما يحدث من أحداث. وإذا الله سميع بصير يعني الله عز وجل سيحاسبكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بدي لكم قصة جاءت في نوادر القضاة بتضحك بس فيها فائدة. بيذكروا مشان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بيذكروا أنه في قاضي في بلدة من البلدات كان عنده قطعة أرض، وبقلب قطعة الأرض في عنده حظيرة حيوانات، وبقلب هالحظيرة في أنتوا أكبر قدر أثوار أكثر من ثور، وفي مزارع مسؤول عن الحديقة وسائس مسؤول عن حظيرة الحيوان، والقاضي له هذه الأرض وجواره له أراضي، له أراضي كمان جوار القاضي. فبيحدث يوم من الأيام هذا المزارع والسائس يبدو بيغفلوا عن مزرعتهم، بيتركوا باب الحظيرة مفتوح تبع بيت الثور وباب المزرعة مفتوح. الثور بيطلع من مزرعة القاضي بيفوت على مزرعة جاره وبيروح يطأ بأقدامه وحوافره المزروعات وبيسيء إلى يعني هذه المزرعة إساءة كبيرة. بيجي الجار جار القاضي بيشوف هالمنظر، لك شلون هالمنظر، بيقول له والله أنت أكبر قدر الثور تبع جارك القاضي هيك هيك سوا. لا لا ليش مو مسكر، ليه وين المزارع؟ والله غفل المزارع والسائس. هلا هو بده يروح يشتكي، بس لمين بده يشتكي؟ ما هو القاضي، هو القاضي. هلا اذا بده يقول له هيك صار معك، خاف منه، مو من جماعة واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، نزل على مكان القضاء، فات لعند القاضي، اصطنع حيلة. القاضي رحب به، اهلا وسهلا يا جار، وينك؟ اشتقنا لك، حلت البركة. قال له والله يا جارنا القاضي أنا وجهي أسود منك، وأنا يعني في حرج شديد من حضرتك. خير شو في؟ قال له البارحة أنا نسيت باب المزرعة تبعي مفتوحا، وباب الحظيرة اللي فيها أثوار في مزرعتي، كمان هو الجار عنده ثور وعنده مزرعة، قال له نسيت الباب تبع الحظيرة مفتوح وباب المزرعة مفتوح، وطلع الثور من مزرعتي ودخل إلى مزرعتك ووطئ بحوافره على مزروعاتك وكسر وأساء وقطع، وأنا مسود وجهي منك وأنا ملتزم بكل شيء يقوله العدل. فالقاضي فورا قال له ما تأكل هم، خير إن شاء الله، هلأ منشوف شو سببت لنا ضرر بمزرعتنا أنت، لأنك أنت مقصر، مالك مسكر باب الحظيرة ولا باب مزرعتك، وبدك تدفع لي كل شيء تسبب به ثورك في يعني إساءة مزرعتنا. قال له كتر خيرك والله يجزيك الخير وأنا كتير آسف وبعتذر. قال له هلأ بتبعت لي مين يشوف لي قديش الضرر لاحق بمزرعتي؟ قال له شكرا يلا السلام عليكم. هو وطالع التفت قال له بس يا سيادة القاضي والله نسيت شغلة كثير مهمة ما قلت لك ياها وخربطت أنا بنقلة إليك. قال له خير إن شاء الله. قال له الثور ثوركم والمزرعة المتضررة هي مزرعتنا، فما تأخذني أنا انقلبت معي القصة. قال له ثورنا هو الذي أتلف مزروعاتك؟ قال له إيه. قال له بأغنى سيدنا شو بيحكم العدل؟ قال له جيب لي هالكتاب الأحمر نشوف عشان طلع حكم القضية. لما كانت القضية له فورا نطق بالحكم وهو يعرف الحق والعدالة، فلما صارت عليه صار بده يدور بالكتاب الأحمر أنه في بقلب منه شي خبر شي قصة شي ذيل على مادة بحيث أنه طلعوا براءة لهذا القاضي. فالله عز وجل يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الإخوة والأخوات، وطنوا أنفسكم إذا قال الله قولا أن تقول كل خلية من خلاياكم لبيك اللهم لبيك، إذا أمرك الله بأمر أن تجعل أمر الله تعالى على رأسك، إذا نهاك عن نهي أن تبذل روحك من أجل أن تلتزم نهي الله تعالى. هناك والله يا أخ إذا أنت بحياتك هذا منهجك والله لتسعد سعادة ما بعدها سعادة، والله يسعدك في أكثر الأوقات صعوبة، والله يعطيك في أكثر الأوقات قلة، والله يكرمك في أكثر الأوقات شح، لأنك تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. واحذروا يا أخوان من الشيطان وملئه من الجنة والناس الذين يريدون أن يبعدوكم عن أوامر الله تعالى وعن نواهي. حتى يصير أمر الله أحب إليك من أمرك ومن أمر غيره بدك تكثر من ذكر الله. أكثروا من ذكر الله يا أخوان، خلي كل يوم كل يوم كل يوم عندك جلسة ذكر، كل يوم أوراد الصباح والمساء، كل يوم مية 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 ألف على أقل تقدير كل أخ بيناتنا وكل أخت، حتى يصير قلبك غضا رطبا بذكر الله تعالى. فإذا سمعت آيات الله طرت طيران لامتثال أمره واجتناب نهيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.